قال المؤلف: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في اسم الإيمان المطلق. مراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا قتل، وليس مراد الإيمان الكامل كما سيأتي في آخر الكلام. لا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق، إذا أطلق. ولو أردنا أن نعبر تعبيرا لما في إشكال لقلنا يدخل في مطلق، في مطلق الإيمان، في مطلق الإيمان كما عبر به في آخر كلام رحمه الله. مثاله: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة هنا إيمان مطلق، يعني أطلق الله الإيمان، فهل يدخل فيه الفاسق؟ نعم. يعني لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسق يزني ويشرب الخمر وأعتقه في كفارة أجزأ، لأن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا كلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغير الفاسق. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله المستعان. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. من المراد بالمؤمنين؟ الإيمان المطلق الكامل. فلا يدخل في المؤمنين هنا الفاسق، ما يدخل، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانه، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه أبدا، قلبه قاس. إذا طبقنا هذا يا إخوان على حالنا وجدنا أننا من هذا الطراز ولا من الطراز اللي في الآية؟ هل نحن من الطراز الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم؟ يعني أحيانا يكون، أحيانا يكون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم نعم. هل نحن من هؤلاء؟ أحيانا، أحيانا نعم نشعر بذات الإيمان إذا سمعنا قارئا نقرأ القرآن، وأحيانا والله هذه قراءته ما أحسن تجويده، ما أحسن صوته فقط، فيكون القرآن وصل إلى أي مكان؟ إلى الأذن فقط، لأن الأذن هي التي تدرك الصوت، أما القلب ما وصل إليه. إذن إيماننا من الإيمان الكامل ولا من مطلق الإيمان؟ نسأل الله أن يجعلنا من الإيمان الكامل. فبين المؤلف رحمه الله أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق. فإذا رأينا رجلا، لا، إذا ذكر الله لم يوجع القلب، وإذا تليت عليه آياته لم يزد إيمانا، يصح أن نقول إنه مؤمن؟ يصح. يصح أن نقول ليس بمؤمن؟ يصح. يصح. يصح أن نقول مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. إيه نعم، باعتبار حالي فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان، يعني أصله، ليس بمؤمن، ليس معه الإيمان الكامل المطلق. ليش؟ لأنه يدخل في قوله تحرير الرقبة المؤمنة، ولا يدخل في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ما يدخل في هؤلاء. نجي نقرأ القرآن من أول النهار إلى آخره ما يزداد إيمانا، لا يزداد إيمانا، يقول هذا ليس بمؤمن، لكن معه أصل الإيمان. فصار هنا إثبات الإيمان قد يكون لوجود أصل الإيمان، ونفيه انتفاء كمال الإيمان. طيب، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا نفى عنه الإيمان حين زناه، أما بعد أن يفر من الزنا قد يؤمن، قد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين قدم على الزنا، حين أقدم عليه. وتأمل قوله حين يزني، ترد من إيش؟ من أنه قبل الزنا وبعده مؤمن، لأن الإنسان ما دام ما فعل الفاحشة فهو على أمل أن لا يقدم عليها. تحدثه نفسه بذلك الزنا فإذا هو نفسه جهاد جهاد جهاد، والنفس تدفعه ويرجع، تدفعه ويرجع، ثم تدفعه بشدة حتى يقع. حين وقوعه يكون ليس دم، لكن إذا انتهى ندم وصح من نومه يرجع عليه الإيمان ولا لا؟ يرجع عليه الإيمان إذا تاب. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذه شهوة الماء، هذا هو شهوة الفرج وهذه شهوة الماء. لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأن الإمام يرجعه عن سرقته، لكن حين يقدم على السرقة هو لا يفتح الباب، يفتح باب الدولاب، يأخذ الكير، في هذا الحال مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن. طيب، قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الخمر حرام بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، حين يشرب الخمر لا يصير مؤمن، لكن قبل أن يشربها وبعد قد يكون مؤمنا. فهذا الرجل تحدث نفسه أن يشرب الخمر ولكنه يتراجع ثم يقدم ويتراجع ثم يقدم ويتراجع حتى يهوى، ثم بعد أن يشرب يندم. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. شف ذات شرف يعني ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون الناس إليها أبصارهم. لا ينتهبها حين ينتهب وهو مؤمن، صح ولا لا؟ مثل واحد وجد على في صدر الإنسان قلم يساوي 100 ريال، فجاء خطأ، هذا لا ينتهب حين ينتهبه، لأن القلم ذو شرف يرفع الناس إليه في أبصار. لكن لو جاء واحد معه في حجره فصفص نبي منه، فجاء واحد جنبه أخذ وحده، وش يكون هذا؟ ها؟ يسقط عن الإمام حين أخذ الفصفصة؟ لا. ليش؟ ليس ذات شرف، ولا يرفع الناس إليه أبصارهم فيها أبدا، لأنهم لا يهتمون بمثل هذا. هذه 4 أشياء: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي لها شرف وقيمة ووزن عند الناس، لا يفعلها أحد وهو يؤمن بالله ولم الآخر حين فعله له، حين فعله. فما المراد بنفي الإيمان هنا؟ هل هو نفي الإيمان بالكلية ولا نفي تمام الإيمان؟ نفي تمام الإيمان الثاني. هذا الرجل ما استحل الزنا، لو استحله كفر، لكن فعله لشهوة دفعته له والعياذ بالله، ونسي الواعظ الذي في قلبه، نفس النفس المطمئنة التي تمر بالخير. نقول هذا انتفى عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان. قال ونقول، نقول له الضمير يعود على من؟ نحن أهل السنة، يعني سنة يقول في الأول ومن أصول أهل السنة، يعني ونقول نحن أهل السنة ومؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. يسلب يعني ينفى عنه. فهنا يجب أن نعرف الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق الشيء الكامل، مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان نافع. فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، فنقول والله هذا رجل مؤمن ما نعطيها، ولا نسبه مطلق الاسم يعني ما نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا حتى عند الناس الآن لو تقول الرجل مشهور بالفسق والمجون، والله هذا رجل مؤمن، الله شوف هذا الرجل مؤمن، وش يقول الناس؟ يعتبون عليك؟ اي نعم يعتبون عليك. عود الإسلام اللي يشرب الخمر يزني ويسرق، نعم تقول هذا مؤمن؟ لكن لو قلت والله هذا الرجل ناقص الإيمان، لو كان عنده إيمان كامل ما فعل هذا الشيء، ينكرون عليك ولا لا؟ لا ينكرون. إذا نحن لا نعطي الفاسق الاسم المطلق، وهو مع أنه لا يستحق الاسم المطلق، هو أيضا فيه من الناحية الاجتماعية والتربوية فيه خطأ كبير، حيث إن جميع العامة إذا قلت عن فاسق إنه مؤمن يعتبرون هذا مدحا له أو قدحا فيه، يعتبرون مدحا فيه أو مدحا له، وحينئذ تكون مادحا من لا يستحق المدح في نظرهم، أو تكون مادحا لفاسق يخشى من مدحك إياه أن يستهين الناس بما كان عليه من الفسق. يقول والله أنا سامع فلان تقول إن فلان مؤمن، وأنت الآن تدعي عليه وتقول مفاسق وفيه ما لا فيه. فمثل هذه الأشياء في كل البحث في الإيمان ليس المراد منا أن نفهم آراء العلماء في ذلك، بل المراد أن يترتب على ذلك إيش آثاره، آثار. إذا علمنا أن هذا مؤمن ناقص الإيمان، فإن محبتنا إياه لا تكون المحبة الكاملة. لماذا؟ لما معه من الفسق. وإذا كرهناه أيضا لا تكون كراهتنا له الكراهة الكاملة لما معه من الإيمان، لما معه من الإيمان. والناس في كل الأشياء تجدهم طرفين ووسطا. تجد بعض الناس تقول هذا الرجل كيف تقول انه فاسق، كيف تكره، هو مؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، حتى ان بعض الناس يقول كيف تكفر من لا يصلي، كيف تكفر من لا يصلي مع ان الله كفره ورسوله، نعم، ويقولون كيف تكفر من لا يصلي. وبعض الناس لو راى رجلا يحلق لحيته ولو يقي له أصولا قال هذا كافر، هذا كافر، لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته ولا تتبع جنازته ولا تعوده في مرضه، لأنه مجاهد بالمعنى. بل إنه يقول أليس السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أدفع اللحية؟ وتقول بلى. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ تقول بلى. أليس الأصل في البراءة من الغير أن يكون على غير طريقه؟ تقول بلى. فهم يقضيك بهذا يمتدي ويقول حالق اللحية كهف، هذا مشكل. وبعض الناس يقول لا، حلق اللحية في عصرنا الحاضر أفضل من إبقائه. هنا سمعنا من يقول هكذا ليش؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين. والآن المشركون والمجوس يطلقون لحاهم، إذن فمخالفتنا إياهم أن نحلقها هي السنة. طيب وش تقولها؟ فالجساس عظيمة، هذا يقول كافر وهذا يقول هذا من كمال إيمانه أن يحلقها، لأن هذا هو مخالف المشركين. وش الجواب؟ اي نعم، وش الجواب؟ ها؟ نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فلا نوافق من كفره ولا نوافق من قال إنه كامل الإيمان كذا. لكن الفرق بينه وبين المرجع اللي قال الأخ قانم، المرجع يقول إنه مؤمن كامل الإيمان ولو قلنا إنها معصية، أما هذا ما هو يقول إنها معصية، يقول إنها طاعة وسنة لأننا مأمورون بمخالفتها. الجواب على هذا يا أخواني بسيط جدا، أن نقول أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها مخالفة للمجوس، وما كان منهيا عنه مخالفة للمجوس لا يعني أن المجوس لو وافقون فيه فنرجع ونخالفون، لأننا لو فعلنا ذلك كنا عوبة بين أيدينا، كل يوم يتجدد لنا شيء. الشيء الثاني أنهم إذا وافقوا الفطرة فهذا لا يستلزم أن نخرج نحن من الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما في الصحيح الذي الحديث الذي رواه مسلم صحيح أن من الفطرة إعفاء اللحية، وما كان موافقا للفطرة فلا يمكن الخروج عنه بكون أهل الكتاب والمجوس يأخذنا به، وإلا لكنا نقول كل صفة حسنة يأخذونها منا نحن المسلمين يجب علينا أن نخالفهم فيها وندعها، لكن بعد لو يصلون نقول لا نصلي حنا. نعم هذا ما هو صحيح، فهذه أصول ثابتة، وكون هؤلاء المشركين أنصح مع أن نقول هذا تسليما جدليا، وإلا فإن الواقع أن المشركين والمجوس لا يحرقون لحى، لا يطلقون لحى أبدا، يمكن يطلقها 1% منهم ممكن، لكن عامتهم إيش يحرقون لحى. انظر الآن إلى كبرائهم، وانظر إلى أعوامهم، وانظر إلى ما يسمون بالمثقفين عندهم، تجدهم كلهم حالقين. الحاصل أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل الوسط الذي ينزل الأمور في منازلها، فمن كان فيه إيمان وفسق وإيمان وكفر وعدالة وضدها يجب أن نعامل بالمعيار في القسطاس المستقيم، فهنا نحبه لما معه من إيمان، نكرهه لما معه من المعاصي، لا نخرجه من الدين لأن معه الإيمان، ولا نخرجه من الكفر لأن معه المعاصي. واضح؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة، هل المجاهد بالكفر يجب أن يهجر؟ نعم نشوف الآن، المجاهد بالكفر مؤمن، طوري مؤمن لكن ناقص الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ في السلام كذا. إذن ما دام هذا الفاسق مؤمنا لا يحل لي أن أهجره فوق ثلاثة أيام، لكن إذا قال لك قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟ فستقول بلى، لكن أجيب عن ذلك بأن هجر هؤلاء الثلاثة فيه مصلحة، وأي مصلحة فيه؟ من أعظم ما كان فيما مصلحة، حيث إن هؤلاء انترحنوا هذا الامتحان العظيم وصبروا وثبتوا على إيمانهم، حتى إن كعب وهو أجل الثلاثة أصابه كتاب من ملك السام وقال إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجرك فالحق بنا نواسك. شوف الفتنة العظيمة، ما تقولون لو نزل بنا مثل هذا الأمر؟ ما نخل، رجل مهجور لا يكلم ولا حتى ابن عمه أبو قتادة ما كلمه حتى ناشده قال أتعلم ناشدوك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يكلم بل قال الله ورسوله أعلم. ونحن نعلم أن أبا قتادة ما أراد بهذا كلا تكليم كعب بن معن بل قال الله ورسوله أعلم. هؤلاء ضاقت عليهم الأرض ما رحب، يأتي بهذا الرجل الشاب الجلد كتاب من ملك يذكره بأن صاحبه قلاه ويدعوه إلى أن يأتي إليه ليواسع، ومواساة ملك يعني يجعله ملكا مثله أو بمنزلة الملك. أليست هذه فتنة؟ والله من أعظم الفتن، لكن امتحان. والذهب لا يظهر أنه ذهب إلا بعرضه على النار بعد احتمائه بالنار. ماذا صنع أكاب مالك رضي الله عنه؟ أخذ الكتاب وذهب إلى التنور وهو يتقد بالنار فسجر وضعها في وضع الكتاب في النار. الله شف أتلفه إتلافا لا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد، لأنه خاف أن نفسه العمارة بالسوء في يوم من الأيام يقول يلا هذا الكتاب رح قطعه بالكلية. إذن فيه فائدة هجرهم ولا لا؟ فيه فائدة عظيمة. فنحن لا نهجر العاصي إلا إذا استفادنا بلا هجر. إذا كان هذا الرجل العاصي المجاهد معصر أهجره أنا ويهجره الثاني والثالث والرابع وكل مؤمن، ينتفع بهذا الهجر ولا لا؟ ينتفع، ينتفع بلا شك. الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن ينفرد عن الناس، لكن إذا هجرته أنا وذهب إلى واحد جنبي أهلا بفلان الضحي كيف أنت كيف أصبحت تفضل أجلس هنا تقد معنا اليوم تعش معنا الليلة، هل يستفيد من هجري أنا ولا لا؟ أبدا ما يستفيد، ما يزاد إلا طغيانا وكرهة لي وعدم قبول لما أقول مهما كان. وهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يلاحظ المقاصد الشرعية. صحيح أن العلماء رحمهم الله قالوا يسن أن يهجر من جاهر بالمعصية، يسن الإنسان إذا أخذ هذه العبارة على ظاهرها يقول إيه أنا أهجره مطلق نفع ولا ما نفع، لكن إذا رأى مقاصد الشريعة وأنه يوجد الفسق في كل زمان ومكان وأن هجر الفاسق قد يؤدي إلى طغيانه وزيادته في الفسوق ولا يستفيد الهاجر فإنه يجب أن يراعي ذلك. وكم من أناس اهتدوا وهم فساق بلين الداعية وسلام، يمر الفاسق برجلين كلاهما ذو دين وعلم، أحدهما يسلم عليه والثاني يهجره، أيهما الذي يقبل منه؟ ها؟ أن يسلم عليه بلا شك، الذي يقبل يقول هذا والله رجل طيب هذا واسع الصدر ثم يقبل ما جاء به، لكن ذاك والله هذا لو يعطيني كل شيء ما أقبل منه ليش يهجرني؟ واضح ده؟ إذن فائدة المعرفة بهذا الفصل مو مجرد عقيدة أن أعتقد هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن ناقص الإيمان، لكن عقيدة مع عمل وتطبيق، مع عمل وتطبيق. والعقائد ثمرتها العمل والتطبيق. عفصة اليوم إيش
إيه؟
لا لا هذا ما هو طيب، لأن اللين الذي يؤدي إلى عدم العمل بالشرع ما هو طيب، لكن اللين الذي يتوصل به إلى العمل بالشرع هذا طيب. مثلا لو قال بعض العلماء إنها مكروه، قال بعض العلماء إنها مكروه، أقول نعم، قال بعض العلماء إنها مكروه كما أباح بعض العلماء أشياء محرمة واضح، ولكن ما المرجع يا أخي؟ أنت يوم القيامة تسأل عن ما قال فلان ولا عن ما قال رسول؟ عجيب بهذه الأشياء. والإنسان يميل بفطرته للإسلام، أي إنسان معه أصل الإيمان إذا قلت قال الرسول كذا وأنت ستسأل عما قال الرسول، نعم أعتقد أنه ما يتأخر. مثل واحد قال العلماء مختلفون في تحية المسجد هل هي واجبة ولا غير واجبة، قلت يا أخي دع العلماء وخلافه، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي ركعتين وقوم الرجل وهو في الخطبة كان يصلي ركعتين، افرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك وقد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي ركعتين وهو أمامك الآن، أنت بإيمانك به تستطيع أن تجلس وقال هذا القول وهو أمامك؟ أبدا. هو دعا الخلاف، اللي يقولنا مكروه أن حرام أن تجلس واللي يقولنا مكروه خله على جنب. أنت يا أخي تعبد لله بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وأسقطت الواجب، وإن كان مستحبا فقد كنت من السابقين إلى الخيرات، فمنهم ظالم نفسه ومن مقتصد ومنهم سابق للخيرات. أنت على خير يا أخي، وشو لها المجادلة؟ ليش تجادل؟ هو واجب ولا ما هو واجب؟ صحيح ربما انك تقول الواجب او الواجب عند الضرورات، يعني مثلا اذا ضاق الامر فتقول اذا كان واجب لا بد ان افعله ولو حصل على مشقه ولو تكلفت، اذا كان مستحب اقول الحمد لله على تيسيره، واذا كان عندي شيء نطيق بتنفيذه فاجد نفسي في سعه، اما مع السعه وعدم الضيق يا اخي افعل ما امر الرسول عليه الصلاه والسلام، لا تقول واجب ولا مواجب. تصور ان الرسول الان امامك عند الاوامر او عند النواهي ايضا، واترك النواهي وفعل الاوامر وقل اللهم لك الحمد، وهذا من تحقيق متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام، وثق بانك اذا مشيت على هذه الخطه سوف تجد لذه الايمان وتجد الراحه والطمانينه وتنسى كل الدنيا اذا مشيت على الخطه. أما إذا مشيت على طريق الجدل والمناظرة وهل واجب وش الدليل ويرد عليك كذا ويجاب بكذا فإنك ستضيع، خلك خط مستقيم، قال الرسول كذا نفذ، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وإن كان مستحبا فقد سبقت بالخيرات. وكان ثلاث وأربعين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصد ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام على ما سبق فيما يتعلق بالفاسق الملي. الملي يعني الذي بقي على مله الاسلام احترازا من الفاسق الذي خرج من فسقه من المله. وذلك أن فسق نوعان كما سبق: فسق أكبر مخرج من الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة كذا. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. مثل أهل السنة والجماعة أنه يقول فيه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، وخالفه في ذلك طوائف. المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، والخوارج كافر، والمعتزلة في منزلة بين منزلتين كذا. بالنسبة للعقاب المرجئة يقولون لا يعاقب، المعتزلة والخوارج يقولون مخلد في النار، أهل السنة يقولون مستحق للعقاب ولا يخلد ولا يخلد في النار. طيب، وسبق لنا أيضا الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، وأن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء أصل الشيء، يعني أن يوجد أصل الشيء دون كماله. قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أفعالهم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة، لأن إيذاء الصحابة بالفعل بعد موتهم متعذر. حتى لو فرض أن أحد نبش قبورهم وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يذكر، لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. أهل السنة والجماعة من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والغل والحقد والكراهة وما أشبه ذلك، فقلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق به. فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، فهذه ثلاث درجات: يحب الصحابة لحب رسول الله، يحب رسول الله لحب الله عز وجل. فقلوب أهل السنة وجماعة ملأ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتقدير. ألسنتهم أيضا سالمة سالمة من السب والشتم واللعن والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلمت من هذا ملئت من الثناء عليه والترضي عنه والترحم والاستغفار وغير ذلك، فقلوبهم صافية مملوءة بالمحبة والتقدير، ألسنتهم كذلك ممسكة عن كل سب وشتم وقدح ولعن وتكفير وغير ذلك، تنطق بماذا؟ بالثناء عليه بما فيهم وبما يستحقون، لأنهم يعلمون أنهم خير القرون في جميع الأمم، لأن خير الأمم هذه الأمة، وهم خير هذه الأمة، إذن فهم خير القرون في الأمم. كذلك أيضا هم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هم الذين فتح الله بهم البلاد مشارقها ومغاربها، فالروم فتحت على أيدي الصحابة، والفرس فتحت على أيدي الصحابة، ومصر على أيدي الصحابة، واليمن على أيدي الصحابة، وغير ذلك من الفتوحات العظيمة التي كانت على أيديهم رضي الله عنهم. رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيره، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، لا يعرف هذا إلا من سار إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ورسوله. نعم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، رجعوا من أحد قد أصابهم القرح المعنوي والحس، وندبوا إلى الجهاد فخرجوا، رجعوا من الأحزاب بعد أن أصابهم ما أصابهم من التعب والإعياء، وندبوا إلى القتال إلى قتال بني قريظة، نعم، فخرجوا، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي وقفها الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: فلولاهم ما كان في الأرض المسلم، ولولاهم كادت عن الأرض تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوسادها هم الصحابة. وأثنى عليهم ثناء عظيما في القصيدة الميمية، وهي معروفة لابن القيم. المهم أننا نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون. هذا هو أصول، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. القبح فيهم وبغضهم ليس بغضا لأشخاصهم في الواقع، لأن الإنسان لم يرى شخصا حتى يبغضه، الذين من بعد الصحابة ما رأوا أشخاصا حتى يبغضوهم، ولكنه بغض وحقد لما كانوا عليه من الخير وما بثوه من العلم وما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحبون بعضهم لا عن عقيدة وإخلاص، ولكن لأجل إضلال الناس والتمويه، حيث يقولون نحن نحب هؤلاء من الصحابة، نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم مظلومون وما أشبه ذلك. هذا ليس عن قصد وحسنية، ولكن من أجل إضلال الناس، ليتخذ الناس هؤلاء الأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أندادا مع الله. ولهذا قال عبد الله بن سبأ زعيمهم: قال لعلي بن ابي طالب قال له انت الله والعياذ بالله، فجعله ندا مع الله عز وجل. اذن نحن نتبرأ من طريق الروافض الذين يسبون الصحابة، ونتبرأ من ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. ونرى أن لآل البيت حقين، حق الصحبة والإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا فيه أربع أشياء: سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والكراهة والغل والحقد. يقابله ملء القلب من المحبة والبغض والنصح والتعظيم والتوقير. سلامة اللسان من أي شيء؟ من السب والشتم والقدح فيهم، وملؤه الثناء عليهم بما يستحقون. واعلم أن من سب الصحابة رضي الله عنه فقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب الله، وقدح في دين الله. فسبهم يتضمن القدح في الرسول عليه، القدح فيهم، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدح في الشريعة، والقدح في الله. عرفتم؟ سب الصحابة يتضمن إيش؟ أربعة أمور: القدح فيهم لأنه سبهم، القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، القدح في دين الله وشريعته، القدح في الله عز وجل، القدح في الله. أما كونه قدحا في الصحابة فالأمر فيه ضعف، ولا لا؟ أما كونه قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على مقتضى قول هؤلاء هم أصحاب سوء الخلق والشر والفساد. ومعلوم أن من كان أصحابه أصحاب السوء والشر والفساد فهو مثلهم. كونه قدح في دين الله لأنهم هم حملة هذا الدين إلينا، فإذا قدحنا فيهم فهل يكون عندنا ثقة في هذا الدين؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء من طريق هؤلاء الذين كلهم عيب وغير عدول وفسق، وربما يتعدى بعضهم إلى أن يكفرهم. إذن كيف نثق بالشريعة؟ الشريعة غير موثوق بها، وفعلا يصرحون أحيانا إذا جاء الحديث من طريق شخص معين قال هذا من طريق فلان ولا نقبله. قدح في الله حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الأشقياء الظلمة المفسدين في الأرض، نعوذ بالله. إذن سب الصحابة يتضمن القدح في في الصحابة، بعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شريعة الله، وفي الله عز وجل. طيب، يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبق لنا أن أصحاب رسول الله كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وسمي صاحبا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد صحب واتبع والتزم اتباعه. وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. طيب، بل إننا نشاهد العلماء يقولون أصحاب الإمام أحمد، يقولونه لمن جاء بعده بعصور طويلة، لأنهم اتبعوه، ومن ثم كان من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو لحظة كان صاحبا، لأن اجتماعه به على هذا الوصف يستلزم اتباعه، يستلزم اتباعه. طيب، قال كما وصفهم الله به، أي بالسلامة، في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية بعد آيتين سابقتين، أقرأهما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، وعلي بن أبي طالب.